بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي بالأمس من الأمس الأخ أبو همدان من عجمان فقط، وطبعا يقول بأن خالته توفيت ووضعت ذهب عند والدة أبو همدان، وقالت لها بأن هذا الذهب تعطيه بناتها فقط، بنات الخالة يعني. يقول الآن الزوج محتاج والبقية الأولاد محتاجين، يقول ما الحكم؟ الوالدة متمسكة بمثل هذا. أبو همدان بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يرحم موتاكم وموت جميع المسلمين. بالنسبة لمسألة صورة المسألة التي ذكرتها، هذه وصية من خالتك لوالدتك على أن تحفظ هذا الذهب وأن تعطيه لبناتها، وهذا النوع من أنواع الوصايا من النوع الباطل الذي لا يصح ولا يجوز، ولا يجوز لأحد أن ينفذ مثل هذه الوصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. ولذلك خالتك هذه لما وضعت الذهب عند أختها اللي هي أمك، أرادت أن تورث فقط البنات وتترك الأولاد لأي سبب كان، سواء كنا فقيرات أو غير فقيرات، محتاجات أو غير محتاجات، هذا لا يجوز ومحرم إلا بشرط واحد، وهو أن يرضى جميع الورثة بما فيهم زوجها اللي هو والد البنات. لا بد أن يرضوا جميع الورثة، ويرضى الأولاد أيضا اللي هم البنين حتى يعطى البنات. أما بمثل هذه الصورة فأخبر الوالدة بأن يجب عليها أن تعين أختها وأن تساعدها في قضية تنجو من الإثم والمحاسبة في القبر. لماذا؟ لأن هذه تعدي لحدود الله، والله جل وعلا في آية المواريث لو تقرأها على الوالدة يقول جل وعلا: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين. وطبعا الآية قبلها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتنا خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ولذلك أخي الفاضل، أخبر الوالدة بأن المسألة ليست بهذه السهولة، وأحيانا كثير من الناس يوصون وصايا ولا يجب علينا أن ننفذها حتى لو ماتوا. يعني بعض الناس يقول: والله هذه وصية ميت. طيب وصية الميت، هل كل وصية يوصي فيها الإنسان قبل الموت تكون صحيحة؟ ولذلك ربنا جل وعلا حد حدودا وفرض فرائض، فلا يجوز للإنسان أن ينتهكها ولا أن يتعداها. وبالمناسبة يعني أذكر الآن أنواع الوصايا، يعني مدام الحديث جاء الآن أنواع الوصايا. في وصية واجبة، وهي أن يوصي الإنسان بشيء شغلت به ذمته، يعني عنده عليه ديون، عليه قروض، عنده ودائع، عنده عواري العارية، هذا اللي يجب عليه يسجلها، ما يبيت ليلة ولا ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يقول: هذه أنا يطربني فلان يطربني فلان، وعندي الوديعة لفلان، وعندي العارية لفلان، وعندي القرض الفلاني. لابد أكتبها وقيدها. في الوصية الجائزة، وهي أن يوصي الإنسان لغير الوارث، يوصي لغير الوارث، هذه وصية جائزة ولذلك حثت عليها الشريعة. فمثلا سعد بن أبي وقاص لما حضرته الوفاة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يعني أريد أن أوصي بمالي. قال: لا. قال: فالشطر، يعني نصف. قال: لا. قال: فالثلث. قال: الثلث، والثلث كثير. ولذلك الإنسان بحدود الثلث، وبعض العلماء يقول الربع أفضل، هذا يجعله لغير وارث. إما أن يكون له مثلا صدقة يعني يتبرعون له فيها، يعني يذبحون له في وقت الأضحى، يحجون له من هذا المال يعتمرون له، يبنون لهم مسجد إذا كان المبلغ كبير، يحفرون بئر، يطبعون مصاحف، يفعلون خير، يكفلون يتيم مثلا، أو يقول والله هذه لولد عمي أو لولد خالي أو لولد عمتي أو لولد خالتي أو لصديقي مثلا أو لجاري ثلث، أو لثلث هذه لطلبة العلم، لفقراء المساكين مثلا. هذه ليست واجبة، هذه مسنونة، هذه مسنونة. في وصية محرمة وهي الوصية القائمة على ظلم الورثة مثل هذه، إنه والله يقول لك أموالي ما تعطونها للبنات أعطوها للأولاد مثلا، أو العكس ما تعطونها للأولاد أعطوها البنات مثل حالة الخالة، هذا ما يجوز، حرام. ولذلك الوالدة الآن يجب عليها أن تساعد أختها أن تنجو من الإثم في قبرها، وذلك خاصة وأن زوج الخالة يطالب يقول أنا بحاجة. ولذلك يجب أن تسجل المبلغ هذا بورقة، وإما تسلم المحكمة ولا تشهد عليه، تقول والله أنا عند المبلغ هذا، هذه وديعة أصبح، هذه سمى وديعة، فتقول تفضل يا أبو العيال اللي هو زوج أختها هذا المبلغ، تسجله وتقيده وتبرئ ذمتها، لأن والدتك الآن ذمتها مشغولة، مشغولة والحق وفي حق الآن في 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 ذمتها الله عز وجل يطالبها فيه، والورثة هؤلاء يطالبونها فيه. فيجب عليها إذا أرادت أن تساعد أختها أن تعطي هذا، تعطيه للورثة. طبعا هناك بعض الوصايا على الإباحة، يعني بالنسبة للورثة لهم الحق يعني يفعلونه ولهم الحق ما يفعلونه. مثل إيش؟ مثل ما يوصي بعض الناس يقول لك والله أنا إذا مت ادفنوني في بلدي. طيب الآن الورثة أحيانا الأحوال تتغير وتتقلب، أحيانا المسألة سهلة، يعني يقول لك والله مسافة 100 كيلو ولا كذا، يريد أن يدفن عند أهله وعند أرحامه مثلا أو والديه في مقبرة معينة، ما في بأس مدام ما في أي مشكلة يعني اعتقادية. لكن بعضهم يقول لك لا ودوني المدينة. طيب المدينة هذه يكلف العيال، يكلف الورثة، يكلف الدولة، يكلف المسؤولين، يعني في تأخير للجنازة، يبغى لها من 3 أيام 4 أيام، وبعدين في مبالغ تدفع تجهيزه وتحنيطه واشتراء شراء النعش وشيء شيء شيء يعني كثير الآن يعاني بعض الناس. فهذا يعني على الناس أن يتقوا الله وأن لا يتعبوا أولادهم من بعدهم. الإنسان اللي جاي يستقبل الدار الآخرة يعني يجب عليه أنه يذهب إلى الدار الآخرة وهو مريح أهله، هو مكلفهم تكاليف عظيمة. والله بعض الناس تأتينا قصص غريبة جدا، يقول لك لا ومصر وكاتب هذه وهذا المبالغ يكلفهم، يحتاجون أن يقترضون أو يتسولون أو يذهبون إلى الجمعيات يقول نبغى نوديه لبلدنا أو ديرتنا أو المدينة الفلانية، كلفهم مئات الألوف لأن يحتاج تحنيط وإدخال مواد في الجسد وأنت مقبل على الله عز وجل، ويحتاج إجراءات كثيرة مع رسوم، ويحتاج نعش، ويحتاج حجز مكان في الطائرة، لابد يحجز مكان آمن وشيء. ولذلك ما في داعي يعني على الناس أن يتقوا الله وأن يعفوا وأن يريحوا الورثة من بعدهم، يريحوا الورثة من بعدهم، ويعني بدل ما الأولاد والذرية يكثرون من الترحم على الميت، بعضهم مشغول ناسي حتى يترحم عليه، يمكن بعضهم من داخل مزعوج عنده انزعاج لأن كلفهم ما لا يطيقون، مصيبة موته ورتب عليهم خسائر ورتب عليهم أموال. ولذلك هذه ليس واجبا أنك تنفذها، هو بواجب عليك. أو بعض الناس مثلا يعني مثلا يموت في مكان يقول ويأتي مثلا يوصي يقول لا تدفنوني حتى يحضر فلان وعلان. طيب فلان وعلان مسافرين يبغى لهم 3 أيام 4 حتى يرجعون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أسرعوا بالجنازة. فيا أخي أبو همدان أنا أطلت الإجابة، وخاصة وأن عندي مشكلة في الاتصال الظاهر، ف يعني الحمد لله السؤال هذا صار مبارك وسعنا فيه وفصلنا وبينا اللي يجوز واللي ما يجوز. فسلم على الوالدة وقل لها تلتزم بهذا وتريح أختها في قبرها. نعم تفضل يا أم سيف.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي ولد طوال عليه حفلة الملكة.
ايه
زين، وكان أول شيء عرطين عليهم هنا يسكن في البيت ليهم الملحق ومكان، وافقوا وبعد الملكة خذوا لبغوا مقدام وحق أهلها والذهب كل شيء. بعدين بعد شهرين انت تغيروا قالوا نحن نبى شقة. قلنا ليش؟ بيت فاضي وكبير وما في شيء. كان يقول لا نحن نبى شقة ما نبى بيت وإيش يا غيرها. قال الولد أنا ما أقدر.
نعم.
صار الكلمة منه كلمة منها وقال ما باها. ومن الحين عزين عرفتهم أحسن قدام أتوهق فيهم.
نعم.
زين والحين ايش في الشريعه شو ليها
ان شاء الله يمسك. هو طبعا لما اشترطت عليهم وافقوا هم
وافقوا طلعوا غشاشين.
طيب يا ام سيف ابشري تسمعين.
زين الجو. وبعدين هو اعطيناها حوالي 120 الف حق امها حق ابوها مقدم 20 ومؤخر 30 وكل هذا. ويوم قال الولد انا ما اقدر على الشقه ما عندي قالوا ما يصير. قال ما عندي ما أقدر. قالوا يا نحن نبع الهينة مؤخر ونبع المتعة. قال أنا ما دخلت عليها.
أي
أنا ما دخلت عليها ولا أن هي في بيتهم وأنا في بيتي. بس أنا صرت عندهم كذا وقت العصر وقت المغرب أعطيتها نفقة كل شهر 1000 درهم.
أي نعم.
زين وبعد هذا قال والله لا هو يلس وياها وشربت شاي وياها ونحن نبع والله نحن نبع والله نبع مؤخر والنبا والله متعة شو
ان شاء الله. يوم سيف تسمعين الجواب ان شاء الله.
زين وبعدين رياله ما دخل على الحرمة لين 3 شهور من حقه يصرف عليها.
ابشر يوم سيف تسمعين ان شاء الله. مرحبا اختي تفضل. يوم انوار
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
معلش عندي اختي مخطوبة تسأل علي لكني في قضيها. أنا جيت نتكلم غدا في النهر إن مثلا جور يدق بس في المربعان.
أم أنوار. يا أم أنوار.
نعم يا شيخ.
عندك والله يا أختي الفاضلة مشكلة في الصوت. أعيدي مرة ثانية. أعيدي في الاتصال. أعيدي.
مخطوبة يا شيخ خطيبها.
إيه.
كانت خطيبها. قول إن يجوز نتكلم غير دفع مهر. لا دفعش مع جور رجال.
لا مشكلة يا أختي أم أنوار مشكلة. حاولي يا أم أنور إما تخرجين مكان آخر أو تتصلي من تلفون آخر. أنت بالأمس اتصلتي يعني الله يعينك وتخسرتي واليوم نفس الشيء. حاولي تصلحين الهاتف اللي عندك. تفضل أم عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شوف يا شيخ بنتي كانت في المدرسة.
ها؟
بنتي كانت في المدرسة.
بنتك؟
أيوة.
إيش فيها؟
كانت في المدرسة وبعدين حصلت مشكلة.
أيوة.
بعدين أبوها قال والله وعلي الطلاق ما تروح المدرسة.
أي نعم.
وبعدين بالحين يبغى نرجع كيف جبنا يا شيخ؟
حلف بالطلاق إنها ما تروح.
أيوة. وبعدين رجع كلمه قال له خلي تروح المدرسة قال والله وعلي الطلاق لو تكلمت ثاني مرة بمشي.
والآن يبغى يرجع المدرسة هو؟
أيوة.
وكم مرة طلق قبل هذه؟ تفضلي.
يمكن هذه المرة.
ها؟
يمكن هذه المرة بس.
هذه أول مرة؟
أيوه.
ما طلق قبل أبد؟
لا.
ما أعتقد والله. متأكد يا أم عبد الرحمن؟
لا لو حلف بالطلاق يعني الحاجة ما تحصلش.
يعني دائما يحلف.
يعني
لا أنا عندي خبرة بالمطلقين أبدا. اللي يحلف على تعليق الطلاق هذا محترف للتطليق. لا تقولين عموما بس أجيبك إن شاء الله. أجيبك
الله يخليك.
مرحبا أختي. محمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخنا أنا في عندي استفسار عن لعبة طاولة الزهر.
نعم.
والمونوبولي فيهم نرد فيهم زهر.
نعم.
أنا مرة قريت حديث إنه لعن الله أو من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله وهيك شيء بما معناه. فحبيت استفسر عن الموضوع.
إن شاء الله يا محمد.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا فريدة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا كلمت قبل فترة عن أخوي إنه كان يدرس في سجل في التقنية وفي الجامعة وانقبل في الجامعة والتقنية ينزلوا له مكافأة كل شهر.
اي
وقلت لي انه ما يجوز، ورحنا للتقنيه وقلنا لهم هذا الكلام، قلنا احنا ما ندرس عندكم ناخذ فلوس نرجع لكم فلوس، وكيف يعني كيف النظام؟ فقابل اخوي اثنين موظفين، واحد قال لانه خلاص ما في مشكله، الفلوس اللي اخذتها الاوله حلال لك وخذها خلاص من الان بدك نفصلك وخلاص الفلوس الاولى لك، والثاني قال لا خلاص خذها وتصدق فيها. فاحنا ما ندري ايش نسوي بالمبالغ اللي اخذناها الاولى، هل نرجعها او نصدق فيها او ايش نسوي؟
ان شاء الله
يخليك. هم قالوا، هم اللي قالوا لك كذا، قالوا له واحد قال احنا مسامحينك فيها، والثاني قال خلها وتصدق منها يعني.
ايه
فما نعرف.
طيب يا فريد
شكرا لك.
مرحبا اختي، تفضل يا حربي.
السلام عليكم سيدي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمرك الله يحفظك إن شاء الله، شكرا على البرنامج الطيب.
وياك حفظك الله.
الله يحفظك. سيدي في إني حالة مرضية وبتر الرجل.
سلامات.
الله يحفظك إن شاء الله. بس ما أدري كيف عملية الوضوء إذا كان خارج البيت، يعني في البيت بأخذ راحتي في الوضوء والصلاة، بس خارج البيت في بعض الصلاة مثل الظهر والعصر والمغرب خارج البيت. فالعمل الإجراء بعد الوضوء والصلاة.
حربي من وين عفوا البتر؟
عند الركبة طبعا.
من عند الركبة.
آه.
نعم. ولكن
في صعوبة في المشي حاليا.
إيه. إيه نعم.
لسه العلاج ما انتهى، وفي صعوبة في الذهاب للجامع للمسجد.
نعم.
آه.
قريب المسجد ولا بعيد؟
الأذان نسمع، ولكن الذهاب للمسجد فيه صعوبة كثير عليها. فإيش الحل طال عمرك بالنسبة لموضوع الصلاة؟
كم يبعد عنك المسجد؟
لا قريب طال عمرك.
قريب ها؟
قريب قريب.
أبشر كثير. أبشر يا حربي أبشر.
الله طول عمرك. بدنا الوضوء خارج البيت.
أي.
لأنه في البيت ممكن أخذ راحتي بالوضوء، ولكن في خارج البيت يعني جامع ما بروح الجامع لأنه صعوبة، والجامع اللي بجنبي مسموع ولكن في صعوبة في الصلاة في الجامع.
أبشر أبشر يا حربي شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك.
الله يبارك فيك. الله طول عمرك.
تفضلي يا فادية.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
الله يخليك، أنا عندي موضوع بدي أحكي فيه معك، أما ما بدي يكون على الهواء يعني.
يلا إن شاء الله يساعدونك، عطوها التلفون.
يعطيك العافية.
مرحبا. من؟ تفضلي يا زهراء.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال، هنالك بعض الشباب يضعون الحلق في الأذن مثل النساء، هل هذا تشبه بالنساء؟
شالي زهراء.
السؤال الثاني، إذا تعرضت المرأة للاغتصاب، مرأة متزوجة للاغتصاب، هل تؤثم على ذلك؟
شالي زهراء.
شكرا لك يا شيخنا.
أهلا وسهلا.
شكرا.
مرحبا. يلا آخر اتصال في الجولة هذه، تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، زوجة عندها أطفال.
نعم.
الفترة الأخيرة تزوج عليها زوجها.
نعم.
فكيف تتصرف؟ علما أنه كان يعني معاملتها، المعاملة مالتها كلش سيئة وياها. شلون التصرف شلون يكون؟
شالي أمة الله.
مشكور.
أهلا وسهلا. طيب أم سيف من الفجيرة بارك الله فيها ذكرت قصة ولدها، تقول بأن ملك على يعني امرأة واتفقوا على أن يكون يسكن عندهم في البيت في الملحق اللي في بيتهم، تقول وافق، وبعد ما انتهينا وكذا وأخذوا أمورهم كاملة، تقول طلعوا وقالوا لا نبغى شقة. الولد يقول أنا ما عندي قدرة أنني أخرج في شقة الآن. يقول قالوا لنا لا خلاص أعطونا المهر كامل. تقول نحن المهر كان 120,000 أعطيناهم على فترات، وقالوا لا نريد المؤخر ونريد أيضا المتعة. والولد يقول رافض هذا المبدأ. تقول ما الحكم؟ أم سيف الله يرضى عليك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب، وأسأل الله تعالى أن يبعد عنكم الشيطان. واضح بأن الشيطان نزغ في نفوس هؤلاء حتى أنه أراد أن يدمر هذا النكاح ويهدم هذه الأسرة ويقضي على هذا المشروع الطيب، مشروع الذي يقود إلى العفاف ويقود إلى بناء أسرة ويقود إلى الخير. ولذلك للأسف الشديد، وهذا والله من الأمور المؤلمة، أن نسمع مثل هذه الأخبار، وقد كثرت هذه الأيام بسبب الارتكاس المادي الخطير وبسبب الجشع وبسبب هذا الجفاف في المشاعر وهذا التصحر في القلوب وفي الصدور والقسوة في القلوب والطمع الدنيوي الذي طغى على كثير من الناس. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نحن نواجه ظاهرة خطيرة اسمها ظاهرة الطلاق، ومن جملة يعني مظاهر هذه الكارثة أسميها أنا والورم هو الطلاق قبل الدخول. وأسباب مثل هذه الطريقة أن يقوم أحد الطرفين بطلبات للأسف الشديد كلها يعني تدور في أمور دنيوية طينية سفلية، كان بالإمكان أن يتجاوزها الإنسان إلى الفضاء الرحب من الصبر والحلم ومن الدفع بعجلة الحياة حتى يفتح الله عز وجل على الزوج أو يفتح الله عز وجل على الزوجة. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن قولي لابنك لا يفكر في قضية الطلاق، وإنما يفكر في قضية إصلاح الخطأ والخلل اللي حصل الآن من قبل أهل الزوجة. فإذا كان أهل الزوجة يعني فعلا وافقوا على هذا الشرط على أن يسكن في ملحق، والملحق هذا المرأة تأخذ حريتها فيه، والملحق هذا يعني فيه كل متطلبات الحياة الزوجية، فليس لهم الحق أن يطلبوا شقة بعدما رضوا بمثل هذا. ليس لهم الحق أبدا أن ينكثوا مثل هذا العهد وأن ينقضوا مثل هذا الميثاق وأن يخلوا بمثل هذا الشرط الذي وافقوا عليه ابتداء ويعني إذا تراجعوا والولد يعدهم إن شاء الله مستقبلا إذا جاء أولاد وكذا ممكن يستقل بشقة ما دام الحمد لله متوفر الآن عنده ملحق موجود، يقولهم الكلام هذا، يقول إن شاء الله مستقبلا إذا جاءنا أولاد وكذا، أما الآن أنا عند والدتي وعند أهلي وما في أي مشكلة وما في أي ضيق على المرأة، ويحاول ويدخل أهل الخير والصلاة. إذا والله عند وتمسكوا بمثل هذا الأمر، أنا أقترح يا أختي أم سيف، أقترح الله يرضى عليك أن الولد يتنازل، لأن الآن الشيطان هو الذي يحرض ويذكي نيران الفتنة هذه حتى يفرق بين الاثنين، فيأخذ له شقة من الشقق البسيطة. وأعتقد بأن المرأة ستندم في النهاية لما تكون في شقة لوحدها بين أربعة جدران، بينما لو كانت مع أهل الزوج والدته وخواته وفيها البيت ما شاء الله الواسع أكيد بأنها ستعيش، لأن طبيعة الإنسان مدني، يعني الإنسان مدني بطبعه واجتماعي بطبعه فيحب الناس، أما بين أربع جدران يعيش كيف مثل هذه الحالة. على العموم يحاول يتنازل إذا شاف والله معندين مصرين على مثل هذا الأمر. والله إذا الوضع تأزم بحيث أن كل واحد شد من جهته، مع أني أنا والله لا أرى ذلك، أرى أولا بأن أهل المرأة أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يجعلوا هذا المشروع مشروع الطهر والعفاف يعني يمشي بخطواته المباركة الطيبة ويتركوا الأمر على ما هو عليه، هذا الأصل. لأن مثل هذه الطلبات تعكر وتسرب البركة والعياذ بالله من المرأة، تسرب البركة من المرأة. هذه الطلبات جائرة أمام حسب ما وصفتي لي وشرحتي لي أمام يعني أمور طبيعية جدا طبيعية جدا، ما عنده أي مشكلة. لكن إن أصروا فيلجأ إلى المحكمة يا أخت الفاضلة، يلجأ إلى المحكمة، وقضية أنهم يطالبون بالطلبات هذا ليس لهم الحق يعني. ولذلك يعني الزوج إذا فعلا عندما يثبت على أنه موافق على مثل هذا فيعرض الأمر إلى المحكمة، والمحكمة يعني ممكن تحيل إلى لجنة الإصلاح وبعد ذلك يعني ينظر في الأمر. لكن أنا مثل ما قلت أرجع وأكد على لا تلجأوا للمحكمة كخيار أولي، لا، اجعلوه خيار أخير وانسوه الآن. حاولوا قدر المستطاع ترسلوا الناس يذكرونهم يخوفونهم بالله، يقولون يا جماعة الخير أنتم وعدتم الناس وقلتوا لهم قالوا لكم هذا الملحق وهذه الغرفة وهذا المكان ووافقتوا، ما في داعي. وش السبب؟ عندكم أحد جاكم قال لكم والله أهل الزوج عندهم مشكلة؟ إذا كان أحد من النمامين اللي ما يخافون الله عز وجل راحوا وقرقروا في أذانيكم، ها، هذول شياطين، هذول مندوبين عن إبليس، هذول اللي قرقرون في الأذان وينمون وينقلون الكلام ويفسدون بين الناس، هذول رسل إبليس، هذول وكلاء عن إبليس، لا تصدقونهم. فيقولون لهم الكلام هذا ويقولون إذا البنت شافت الضيم بعد ذلك لكم الحق الكامل أن يحط لها بيت شرعي، يحط لها شقة. أما إذا كانت الأمور طبيعية لا تسمعون كلام الناس، للأسف الشديد الآن هناك من يخبب، وهؤلاء ملعونون، يخببون بين المرأة وبين زوجها، يخببون بين أهل الزوجة وأهل الزوج قبل ما يصير الزواج. ناس محترفين للشر، متخصصين والعياذ بالله في تدمير الأسر. وللأسف الشديد بعض الناس للأسف الشديد يصغي إلى هذا، يصغي. يقول واحد، يقول لي خبرني واحد، يقول 20 سنة لي أرحام ما شفتهم، ما سمعت كلامهم. يقول لما حصل أني دخلت تزوجت على أم عيالي واقنعتها الحمد لله واقتنعت، يقول زاروني بعد 20 سنة ودخلوا دمروا أسرتي، دمروا أسرتي. ليش تصبرين وليش توافقين؟ والمرأة كانت راضية ومقتنعة والحمد لله راضية بقدر الله. يقول دمروا أسرتي. هؤلاء ناس والعياذ بالله، والله أصدق وصف لهم أنهم رسل إبليس وأنهم مندوبين ووكلاء عن إبليس. فيا أخت الفاضلة وصلي لهم الرسالة هذا، قولي اتقوا الله وشوفي من بنات الحلال العجائز المبروكات يروحون له يقول يا أم فلانة هذا ما يجوز شرعا وعيب، عيب ما يرضاه الناس. فخلوه يدخل، إن شافت البنت شيء هكا الساعة ممكن الواحد يتكلم. أما الآن الأمور طيبة خلوها تمشي على بركتها، على بركتها، لا يفكر في الطلاق. وأنا أقترح يا أم سيف إذا شفتم الجماعة معندين أن الولد يتنازل يسوه له شقة، والله يعينه ويسدده ويبارك فيه. أم عبد الرحمن من السعودية تقول عند يعني بنتها عندها كانت في المدرسة وحصلت لها مشكلة، يقول تقول أبوها حلف بالطلاق أنها ما تروح، تقول الآن تراجع يريدها تذهب للمدرسة. يا أم عبد الرحمن الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني وجود المشاكل شيء طبيعي. وأنا سبحان الله من خلال خبرتي مع الناس ما في أحد دائما يحلف بالطلاق على أمر إلا وهو حالف مئات المرات وعشرات المرات، عشرات المرات. ولذلك بعض الرجال للأسف الشديد يستمرئ الطلاق. وأغلب النساء ها يساعدنا الزوج على الاستمرارية في هذا الحلف وتساهل الحلف بالطلاق. ليش؟ لأن تشوفه يحلف بالطلاق في اليوم مرة مرتين أو في الأسبوع مرة مرتين وهي ساكتة، ما كأن الأمر يعنيه. لا يعنيك، يعنيك أنت إما أن تعيشين معه في حلال أو في حرام، إما أن تعيشين حياة نظيفة أو حياة غير نظيفة. ولذلك يجب على المرأة أن تضع حد لهذا الاستهتار الذي يمارسه بعض الأزواج اللي ما يخافون الله عز وجل، وجعل الطلاق علك بلسانه، كل ما قام طلق، وكل ما قعد طلق، وإذا غضب طلق، وإذا رضي طلق، وإذا دخل طلق، وإذا ما يعني الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طلق رجل هكذا بالثلاث غضب حتى قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة شافوا غضب النبي وحالة النبي، قال رجل دعني أضرب عنقه، فالرسول منعه، لكن الرسول عظم هذا الأمر. ولذلك يا أخت الفاضل قل لي زوجك توب إلى الله واستغفر الله، لن تأخذي مني فتوى، وإنما يجب علي يذهب إلى المفتي هناك في السعودية أو أحد المفتين في المنطقة اللي أنتم فيها، أو يذهب إلى المحكمة، لأنه ما ندري يمكن مطلق 3 مرات، يمكن معلق أكثر مرة، يمكن تدرين أنت وما تدري. ولذلك يجب عليه أن يذهب على مفتي، ومفتي جلسة عنده يقول له عطني تاريخ الطلاق كله، يسرد عليه تاريخ الطلاق كله. فإما أنه وخاصة إذا كان النية، بعض المفتين يقول إذا كان قصده فعلا الطلاق أن ما تروح، وإذا راح تطلق زوجته خلاص طلقت زوجته. وبعض العلماء يقول لا، يرجع إلى القصد والنية، إذا كان نيته مثلا الحث أو المنع أو التهديد مثلا يعني هذا له مجال آخر. وبعض العلماء يقول لا، هذا ما له علاقة، هو ما قال لزوجته إن رحت للمدرسة أنت طالق، هو قال لبنته قال إن رحت إن رجعت للمدرسة فأمك طالق المسكينة المظلومة اللي ما لها علاقة، أم العيال ما لها علاقة. يحلف بالطلاق على زوجته علشان والله بنته ما تروح. وبعض الناس يحلف بالطلاق علشان واحد يبغى يكرمه، يقول والله عليها الطلاق إذا ما تعشيت ولا تغديت عندي. هذا استهتار، هذا لعب. وللأسف يعني بدأنا نرى هذا خاصة مع هذه الفضاء المفتوح من الإعلام ومع المقاطع نشوفها، شيء عجيب يعني، شيء عجيب. ولذلك على النساء الزوجات حقيقة أن يكون صارمات، تقول له ما تقربني حتى تجي فتوى. أما تلعب بالطلاق ما هي بسلعة المرأة يلعب فيها الزوج بهالطريقة، هذه يطلق على كل شيء ولا لها علاقة المسكينة بنت الحلال، ما لها علاقة. يروح يطلق زوجته علشان والله يكرم إنسان، وهذا إنسان مستعجل ولا مشغول ولا شيء. نسأل الله الهداية للجميع. نعم. يلا عندي الأخ محمد من الشارقة بارك الله فيه، يسأل عن لعبة الزهر أو النرد وشي، يقول سمعت حديث، هل هذا صحيح؟ نعم يا أخ الفاضل، لعبة الزهر هذه أو النرد هذه محرمة ولا تجوز، والأئمة الأربعة متفقون على حرمتها، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم ولحم خنزير. وجاء في حديث آخر: فقد عصى الله ورسوله، أو فقد عصى الله. وكان علي رضي الله عنه إذا مر على قوم يلعبون مثل هذه الأشياء يقول: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ ولذلك اللي ذكرته يا أخي الفاضل، نعم صحيح صحيح، وعلى المسلم أن يلعب الألعاب التي تضيف إليه إضافة بدنية أو عقلية أو روحية. الإسلام ما يحرم الرياضة ولا يحرم اللعب، الإسلام يحرم الأشياء التي تقود إلى محرمات، أو تكون وسائل من وسائل اللي تقود إلى محرم، نسأل الله العافية. ولذلك المسلم يركض ويجري ويلعب كرة القدم وكرة السلة والطائرة، ويسبح ويركب الخيل ويتعلم الرماية، ويمارس أيضا الرياضة الذهنية، ويمارس القراءة، يعني يحاول أن يشبع عقله بالقراءة النظيفة، وهذا يعود على النفس وعلى القلب بالقوة، ويمارس الألعاب اللي هي الأصل مباحة ولا تقود إلى شيء من هذا القبيل. أما هذا حتى ذكر الأهل الاختصاص بأن هذه توقف العقل، تجعله لا يستطيع التفكير أكثر، فيقف عند حد معين. وأنا لا أريد أن أعلل وأذكر، لكن هذا كلام اللي جاء فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. فريدة بارك الله فيها من السعودية تقول بأن سبق أنها سألت وتذكرت، نعم هذا السؤال تذكرته، تقول بأن أخاها سجل في الجامعة وفي التقنية، كلية التقنية، تقول صارت الكلية تصرف عليه مكافأة شهرية وهو درس في الجامعة. طبعا استفتتني، قالت: ما حكم هذه المكافأة؟ قلنا لها بأن هذا ما يحق له هذه المكافأة ولا يجوز له. الآن رجعت فريدة تقول بأن أخوها مثل ما وصيناها بالجواب راح للكلية، تقول اختلف الموظفون هناك، فمنهم من قال له هذه حلال زلال عليك، ومنهم من قال بأن لا خذها وتصرف فيها وتصدق فيها، يعني الثاني واضح أنه يحرم والأول يبيح، الثاني يحرم قال تخلص منها وتصدق فيها، والأول يبيح يقول حلال. أنا ما أدري يا فريد الأول بأي يعني حق يقول لها حلال عليك، هل هذا الشخص فعلا هو المسؤول المالي اللي فعلا عنده التعليمات وعنده الصلاحيات، بمعنى أنه والله إذا الطالب سجل عندكم وما داوم إلا بعد مثلا 4 أشهر مثلا أو 3 أشهر هذه المكافآت حق له، إذا كان عنده صلاحيات ويملك وعنده نظام ما في شيء. طيب إذا قال لا والله أنا متورط، أنا المفترض أني أنزل اسمك والآن متورط وخايف الآن من هيئة الفساد، ولا خايف من الرقابة، ولا خايف من كذا، متورط الرجل، يقول لك روح فكني بس، لا ما يجوز هذا، ما يجوز يفتي من هذه الطريقة، أو يقول لي حلال عليك، هذا ما يجوز حرام. أما إذا كان يملك يرجع لي يقول في عندك نظام، عندك صلاحيات في هذا، إذا قال والله نعم هذا من صلاحياته وعندنا قانون ونظام بهذا، أن الطالب يصرف له إلى 3 أشهر أو 4 أشهر مثلا وبعد ذلك، لكن الواضح أن الآن وقفها، تقولين أنت الآن وقفها، يعني والآن اسمه ماشي، وهذا خطأ، خطأ نظامي ومالي وإداري خطير جدا. الثاني اللي قال له واضح أنه ما هو بداري ايش السالفه، وان اخذ الامر بصورته. على العموم يا اخت الفاضل يرجع ويسال السؤال هذا، ولا تعودوا لي مره ثانيه تقول والله سالناه، بعطيك الجواب من الان. يقول له عندك صلاحيات؟ اذا قال لي نعم عندنا نظام حلال وزلال عليه. اذا يقول لا والله ما عندي، احنا في خطا، يقول له تفضل هذا المبلغ تصرفوا انتم فيه. اذا قال والله لا تسلمني اياه، يتصدق فيه افضل له. بارك الله فيك. حربي من الشارقة يقول بأن عنده حالة مرضية بتر في الرجل، يقول بالنسبة للوضوء، يقول داخل البيت أنا أخذ راحتي، خارج البيت يقول ما أستطيع، وعندي مشكلة الذهاب إلى المسجد في صعوبة. حربي أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية، وأبشر فقد سبقك أحد أعضائك إلى الجنة بحول الله. نسأل الله تعالى أن يمن عليك وأن يبارك لك في أعضائك وفي جسمك، وأن يجعلك ممن نال الخير. أخي الفاضل، أولا بالنسبة للوضوء، أنت الآن تغسل رجل واحدة، أنا أنصحك وأقترح عليك أنك تلبس جورب من بداية اليوم، يعني لما تصحى الفجر وتتوضأ البس الجورب وامسح على الجورب بارك الله فيك، هذا مريح لك، فإذا ذهبت مثلا كنت أنت قلت لي منك تقضي أغلب الوقت في خارج البيت سواء في السوق أو في أي مكان أو في دوام أو في ما المسألة سهلة، تتوضأ تغسل أعضائك كاملة، بالنسبة للقدم الواحدة تمسح عليها، وإذا رجعت نفس الشيء تبدأ عملية المسح يوميا من بعد الفجر. هذا اقتراح لك مفيد جدا. تقول والله أنا ما عندي قدرة أو ما عندي مشكلة، لازم تغسل رجليك. وغسل الرجل يا أخوي حربي الله يبارك فيك ليس بالضرورة أن يكون فيه ذلك، لا، لو أخذت الشطاف الماء وأنت جالس على الكرسي ونزلت على رجلك وعممت الماء لرجلك خلاص غسلت رجلك والحمد لله رب العالمين. يبقى قضية إجابة النداء في المسجد، ما دام أن المسجد قريب أخ الفاضل فأنت غير معذور الله يرضى عليك، ووجود يعني صعوبة، هذه الصعوبة محتملة. أخوي حربي أنا شفت بنفسي أناس ما عندهم رجولهم الثنتين مقطعات ويحضرون المسجد على عكازات، وبعضهم على كراسي متحركة، وبعضهم يعني فيه مشقة وكبار في السن، ومع ذلك خل فاضل احذر أنك تترك الجماعة، فإن الجماعة خير وبركة، ولذلك قدر المستطاع لا تتخلف عن الجماعة إلا إذا كان ثم عذر يعني جعلك يعني جعل الأمر يصعب عليك. وهناك هناك جملة من الأمور المساعدة، يعني قضية مثلا يساعدك أحد من أولادك أو جيرانك، أو مثلا كرسي متحرك يوصلك إلى المسجد وبعدين تدخل وتصلي قائما على رجل واحدة مع العكاز. هناك أشياء كثيرة يعني يمكن أنت أدرى مني فيها في قضية يعني كونها أسباب ووسائل توصلك إلى المسجد. لا تهجر المسجد يا أخي الفاضل، فإن المسجد محل الطمأنينة، المسجد مكان للراحة، المسجد بيت الله، وأن المساجد لله. المسجد فيه ذكر الله، في قراءة القرآن وفيه الصلاة. المسجد كل وقت من الأوقات تجدد العهد مع الله عز وجل، مع هذه الفترات اللي تقضيها ما بين كل صلاة وصلاة. ولذلك أخي الفاضل أنا لا أنصحك ولا أجد لك رخصة في أنك تترك الصلاة في المسجد إلا إذا كنت في حالة أو في وضع ما يسمح لك، في صعوبة ممكن في هذه الحالة. رجل أعمى جاء للنبي عليه الصلاة وقال إن يعني بيني وبين المسجد وادي كثير السباع والهوام، فأصلي في بيتي؟ فقال نعم. فلما أدبر ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال أعد علي. قال بيتي بعيد يا رسول الله، بيني وبين المسجد وادي كثير السباع والهوام، أصلي في بيتي؟ قال لا. تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، صلي في المسجد. قال العلماء بأن مثل هذا الرجل اجتهد النبي في حاله عليه الصلاة والسلام، فرأى بأن عنده قدرة، اللي وصل إلى النبي بهذه الطريقة عنده قدرة. ولذلك بعض المكفوفين اللهم بارك، والله إنهم عندهم من البصيرة ما لا عند المبصرين، عندهم من البصيرة ما لا عند المبصرين. فيا أخي الفاضل اجتهد وأبشر بالأجر، أبشر بالأجر، فإنك خطواتك وذهابك وعودتك ومكثك في المسجد كله يعينك على الخير، ولك الأجر والثواب عند الله. زهرة تقول يعني بعض الشباب يضعون الحلق في الآذان تشبها بالنساء، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة، يعني الشاب إذا وضع الحلقة في الأذن أو القلادة في العنق أو السوار في المعصم فقد تشبه بالنساء، وهذا أمر محرم لا يجوز بأي دعوة كان، سواء قال دعوة طبية أو دعوة روحية أو شيء من هذا القبيل أو والله كذا، هذا من التقليد الأعمى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم، وصح عنه أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولذلك على الشباب أن يكونوا يعني يحملون فعلا هذا الاسم الذي ميزهم الله عز وجل فيه، وليس الذكر كالأنثى، الذكر ليس كالأنثى. الأنثى يقول جل وعلا أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة تحتاج الذهب، تحتاج الحرير، تحتاج كذا، تحتاج بعض الأشياء. الرجل لا، الرجل ينزع الخشونة، الرجل ينزع إلى الرجل. الله عز وجل لما ذكر المساجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا ذكر تجارة ولا بيع عن ذكر الله، والمقصود بأن هذه من المحرمات، من المحرمات. الآن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الذهب والفضة على الرجال، عفوا حرم الذهب والحرير على الرجال وأباحه للنساء، لأن النساء يناسبهن الحرير، يناسبهن الذهب، أما الرجال لا، ولذلك العلماء قالوا لبس الرجل للحرير هذا يقوده إلى التخنث وإلى التكسر وإلى الميوعة، ما يليق بالرجل. كذلك مثلا الفضة، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الذهب، قال وأما الفضة فالعبوا بها. قال العلماء الخاتم فقط، الخاتم من الفضة، أما يضع قلادة سوار أو قلادة أو شيء في الأذن هذا محرم تشبه. ولذلك على الشباب أن يتقوا الله وأن يعتزوا بدينهم وأن يعتزوا برجولتهم وأن يطيعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. تفضل يا هبة. هبة من العراق.
ألو.
تفضلي أختي تفضلي.
شيخنا أنا ابنية غير متزوجة والدورة علي ما تنزل على هدومي، تنزل بس السترة، ما حكمها؟ صارها 20 يوم أصلي لو لا.
الدورة تنزل إيش لونها؟
أحمر.
يعني نفس الطبيعي، الدورة الطبيعية؟
إيه إيه بس على غير هدوم بس بالإدراع.
أنت كم عمرك أختي، كم عمرك؟
20 سنة.
طيب يا هبة.
اي شيخنا انا غير متزوجة ما حكمها.
ابشري ابشري ان شاء الله تسمعين الجواب.
يجزيك الله خير. هنا جاوبنا على التليفون لان ما عند القناة.
ها اخت الفاضلة الله يبارك فيك، بالنسبة لهذا الدم الذي ينزل اذا كان اسود ثخين وينزل سائل، هذا دم دورة، دم طبيعي، دم الدورة الطبيعي، تجلسين مدة الدم وبعدين اذا انقطعت رأيت الطهر القصة البيضاء او الجفاف خلاص تغتسلين. أما إذا كان الدم اللي مثل الرعاف، الدم العادي مثل دم الرعاف، دم الجروح، هذا دم يسمى هذا دم استحاضة، أنت طاهر تتوضئين لكل صلاة وتصلين في كل وقت بارك الله فيك، واضح؟
والقرآن
وتقرأين قرآن كل شيء كل شيء، أنت طاهر تكونين بهذا. طيب والديك زهرة في سؤالها الثاني تقول بأن المرأة إذا كانت متزوجة وتعرضت للاغتصاب ما حكمها؟ أخت الفاضلة الاغتصاب اللي في التفسير الفقهي والقانوني هو الاعتداء على المرأة بالإكراه، يعني الزنا بالمرأة بالإكراه وليس برضاها ولا باختيارها، ولذلك هي مظلومة، المرأة مظلومة ليس عليها شيء، وإنما على من اغتصبها واعتدى عليها هو الذي يأخذ الجزاء العادل شرعا وقانونا. جميع قوانين الأرض الآن يعني تذهب إلى تجريم الاغتصاب، وعندنا في الشريعة ولله الحمد الأمر واضح جدا، فقضية هي مظلومة، لكن إلا إذا كانت هي التي تسببت بمثل هذا قد تؤثم. يعني بعض النساء وللأسف الشديد قد يكون عندها تساهل في اللباس، تساهل في أن تكون في أماكن مريبة مثلا وتستسهل هذا الأمر وتتسبب بمثل هذا على نفسها. أما إذا كان لا هي مظلومة واعتدي عليها وهجم عليها في بيتها أو كانت تسير بأمان فهي مظلومة، لا إثم عليها ولا خطيئة، وإنما تأخذ من حسنات هذا الظالم. أمة الله من العراق تقول عندها في زوجة عندها أطفال، تزوج عليها زوجها، تقول لكن الزوج كان في يوم الأيام سيء المعاملة معه، تقول كيف تتصرف مع هذا الزوج بعدما تزوج عليه؟ يا أمة الله انتهى الوقت حقيقة، ما بقي إلا يسير، والموضوع هذا والله يحتاج إلى كلام طويل، لكن أختصر لك الكلام. المرأة ترضى بقدر الله وتصبر على ما حصل لها، وأنا أعرف بأن مصيبة على المرأة وأمر شاق، وما تدرين يا أختي الفاضلة لعل هذا الزوج يحسن العلاقة مع الزوجة الأولى ويندم على ما سلف وكان منه، وربما هي ضاعت لها حقوق في السابق ستحصل عليها الآن وزيادة بعدما يعني اقترن بامرأة أخرى، وعليها أن توصي هذا الرجل بتقوى الله وتقول اتق الله في واتق الله في هذه الزوجة، وعليه أن يوفر الحق الكامل لزوجته. هذا الذي يجب عليك باختصار يا أختي الفاضلة، ولا يجوز للمرأة أن تكسر البيت وأن تهدم الأسرة، خاصة ذكرتي لي بأن عندها أولاد، وتصبر على هذا، وكلما صبرت المرأة ورضيت بقدر الله وآمنت بقضائه ويعني تعاملت بمثل هذا الحس الإيماني، والله لينزلن الله عليها البركة في حياتها وأسرتها وأولادها ومالها، وتقف على أمور ما سبق أن وقفت عليه. هذه وصية أختي الفاضلة، مع أن الجعبة عندي والصدر مليء بالكلام حول هذه القضية لأن في مشاكل كثيرة، لكن احفظي هذه ونحن في آخر البرنامج. إخواني غدا حقيقة نزولا عند رغبة كثير من الإخوة والأخوات اللي تواصلوا يريدون إعادة لصفة صلاة الصلاة التي شرحناها قبل أيام أو فترة، فنزولا عند رغبتهم وتحقيقا لطلبهم إن شاء الله غدا ستكون الحلقة إعادة لصفة الصلاة، لصفة الصلاة التي قامت بها فضائية الشارقة، مشكورة بتصويرها وإعدادها، وقمت أنا بالصلاة في أحد المساجد في الشارقة، إن شاء الله تجدون فيها الفائدة، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. ألتقيكم بحول الله وقوته عن قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.